الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الوقف قلنا من عقود التبرعات، ولو لاحظنا المصنف رحمه الله في معاملات في كتاب المعاملات بدأ في البيع المعاوضات، ثم أتبعها بعقود ماذا؟ التوثيقات، الرهن والضمان والكفالة، ثم بدأ بالعقود التي لا معاوضة فيها، العارية والوديعة، وبدأ بأعلى عقود التبرعات الوقف، ثم يتبعه بالهبة والعطية. لاحظ التسلسل، هذا الوقف ثم هبة ثم عطية تكون في مرض الموت، ثم وصية تكون متى؟ بعد الموت. وهذا الترتيب المنطقي من الفقهاء رحمهم الله. وأنا أقول مرارا يا مشايخ، الفقه قدر كبير من أبوابه ومباحثه مبنية على ماذا؟ على العرف. ينبغي لطالب العلم إذا قرأ يلاحظ بعض المسائل مبنية على العرف، خصوصا في مسائل الأقوال إذا كانت بالألفاظ، فالألفاظ لم تكن صريحة فإنه يرجع فيها العرف، لأن العرف هو الذي يظهر إرادة المتكلم، وهذا هو إعمال لقاعدة العادة ماذا؟ محكمة. القواعد ينبغي أن تعمل في الفقه، ليس القواعد درسا أجنبيا عن الفقه. وإذا جئنا في مباحث كثيرة نجد أن هذه العادة ما سميت كبرى أصلا، القواعد الخمس الكبرى، لأنها تدخل في جميع الأبواب. بل الصواب أن القواعد الكبرى الخمس هي قواعد مقاصدية، يعني ليست فقط قواعد فقهية، مقاصدية، الحرج، رفع الحرج، المشقة تجلب التيسير، الضرر يزال، هذه مقاصد الشريعة الكبرى، ومراعاة الأعراف من مقاصد الشريعة أيضا التي تقصدها الشريعة. فلا ينبغي أن نحكم على قول ليس بصريح إلا بعرف المتكلم. أما إذا كان القول صريحا فإنه القاعدة الفقهية تقول لا عبرة بالدلالة في مقابلة النص. فإذا جئنا بالشيء الذي يكون عن طريق الإيماء أو عن طريق التورية لا نقابل به ماذا؟ النص. إنما النص إذا ورد خلاص ما فيه اجتهاد، لكن إذا كان اللفظ مجملا أو كان اللفظ ظاهرا يحتمل يعني معان فإن نتجه لما دل عليه العرف. والعرف في الأزمان واحد أو يختلف؟ يختلف، يعني العرف في زمان وزمان وبلد وبلد وقبيلة وقبيلة يختلف، فينبغي للفقيه أن يراعي ذلك. وهذا ما سنبدأ به في مسألة اليوم في الوقف على ولده. اليوم في عرفنا إذا قال المرء معي ولدي يقصد ماذا؟ الذكر. ولا يستحضر، يعني ممكن لو قال قائل ومعه يعني بنت له، لو قال معي أحد أولادي ربما لا سخروا منه، قالوا هذا ما يعرف الفرق بين الذكر والأنثى. والولد في عرف الشارع يطلق على الذكر والأنثى، يوصيكم الله في أولادكم، ثم بيّن للذكر، فبيّن ثمة ولد ذكر وولد أنثى، وهذا الذي تعرفه العرب وهو لغة القرآن. إذا اليوم عندنا رجل قال هذا وقف على ولدي وولد ولدي، ينبغي أن نعامله بعرفه أو أن يعامل بالعرف القديم الذي تعرفه العرب. إذا كان منصوصا قال هذا وقف على ولدي للذكر ضعف ما للأنثى أو يستوي فيه الذكر والأنثى، هنا هل اللفظ صريح أو ليس بصريح؟ صريح، خلاص ما حد فيه. إن لم يكن صريحا مثل ما قلنا سابقا، إذا قال هذا وقف قال يستوي فيه الأغنياء والفقراء، صحيح، وقلت لكم المذهب يقدمون ماذا أولا؟ ذكرت يقدمون العرف، المذهب يقول كان في عرف في التقديم فالتقديم بالعرف. المصنف قال يستوي الذكر والأنثى والغني والفقير، هذا ذكره مباشرة، وإلا فقاعدة المذهب أن العرف مقدم، وهذا واضح مشايخ، يعني هذه قاعدة العلماء، العرف مقدم. هنا إذا كان بعض المقدمة يقول يشمل الذكر والأنثى بناء على العرف الشرعي أن الولد يشمل الذكر والأنثى، نحن سنشرح هذه على ما ذكره المصنف رحمه الله، لكن ينبغي لطالب العلم أن لا يقفل عرف المتكلم. فينبغي لك، وكذلك ينبغي للواقف في الأوقاف أن يبتعد عن الألفاظ المجملة أو الظاهرة، وأن ينص على المصارف وعلى الشروط وعلى انتقال الوقف من جهة إلى جهة أو من بطن إلى بطن ومن طبقة إلى طبقة. ينبغي أن يكون واضحا حتى لا يدخل الناس في لبس. فقال مصنف رحمه الله: إذا وقف على ولده، وهذا يدل على جواز الوقف على الأولاد، والمذهب يجوز في الوقف أن يوقف على بعض الأولاد دون بعض. ولذلك إذا وقف على ولده في حياته فإنهم يقولون يدخل في هذا الوقف الأولاد الذين هم موجودون ولو كان حملا، وأما من لم يوجد فلا يدخل. فإذا قال هذا البيت وقف على ولدي الآن أولاده، وعنده 3 أولاد ذكور وإناث، وامرأته حامل وضعت الحمل، يدخل معهم والوقف لازم كما يأتينا. ثم إن المرأة وضعت لا يدخل، ثم حملت حملا آخر فولد، المذهب أن من يأتي بعد الوقف لا يدخل. فهمتم مشايخ؟ هذا الوقف، لأن الوقف يكون لمن كان موجودا. وقلت لكم أن شيخ الإسلام مذهبه في الوقف ماذا مشايخ؟ أوسع، وذلك يقول يدخل حتى من لم يكن موجودا، لأن هذا هو العادة والعرف، أن المرء إذا وقف على ولده فإنه يقصد ماذا؟ الموجود وغير الموجود. لكنهم يقولون الوقف إذا كان على معين لابد أن يكون على من يقبل، والحمل يكون تبعا لكن ما يكون أصلا. لكن الذي لم يولد بعد كيف يدخل هذا في الوقف؟ لكن المذهب أنه لا يدخل، وهنا ينبغي أن ينص بخلاف واختيار شخص من يدخل، لأنه يقول على ولدي وولدي ولدي. طيب ولد الولد لم يوجدوا بعد، مع ذلك كلهم يدخلون وإن لم يكونوا موجودين في أثناء وقفه. فقال إن وقف على ولده أو ولد غيره، يعني قال هذا وقف على أولاد فلان، يصح على أولاد فلان من أخواله أو من أعمامه أو من جيرانه له ذلك. ثم على المساكين، لاحظ الترتيب، يعني هنا احنا قلنا شرط الواقف يتبع في التقديم والترتيب صحيح والجمع والتفريق، ثم تفيد ماذا؟ عام شاي الترتيب. إذن رتب. ثم على المساكين، فهو لولده الذكر والذكور والإناث بالسوية. هذا هو المذهب، أنه في الوقف بخلاف العطية كما سيأتينا إن شاء الله في الهبة، يفرقون في الهبة بين الذكر والأنثى كيف يعطون. وابن قدامة رحمه الله يطرد المسألة، يقول للذكر مثل حظ الأنثيين يعني في المذهب، لكن معتمد المذهب ما ذكره المصنف رحمه الله الذكور والإناث بالسوية. طيب، ثم ولدي بنيه دون بناته، أولادنا أبناؤنا بنو أبنائنا، وبناتنا أبناؤهن أبناء الرجال الأباعد. فيقولون بأن أولاد الأبناء حولهم هم أولاده، بخلاف أولاد البنات فهم أولاد تبع لآبائهم. ولذلك ابن البنت لا يرث، وبنت الابن ترث. فقالوا إذا فيدخل الأولاد الذكور والإناث، لكن أولاد الأولاد يدخل من؟ قال ثم ولد على ولد بنيه دون بناته، لأن هؤلاء هم أبناؤه. هذا مشايخ ما لم ينص، ما لم يقل ثم على أولادي الذكور والإناث، عرفتم؟ فإذا ولد عرف أو نص فإنه يتبع ولا يتبع؟ يتبع. ثم قال رحمه الله: كما لو قال على ولدي ولده وذريته لصلبه. لاحظ المصنف رحمه الله يعني يضرب أمثلة تبين أنه يقصد شيئا معين. فلو قال على ولدي ولده هنا يدخل من؟ ها؟ طيب انتظروا، لو قال هذا على ولدي وولدي ولده، الآن الولد يشمل من؟ الذكر والأنثى. طيب وولد الولد؟ ها مشايخ، ها مشايخ. طيب قال رحمه الله: كما لو قال على ولدي وولده، مع أن ولد الولد، ولد الولد في أصل اللغة يشمل من؟ الذكر والأنثى لأنه ولد، لكن ويقول بأن الأولاد يختص فقط بأولاد من؟ البنين. كما لو قال وذريته لصلبه، فلو قال ذريته لصلبه فهذا خاص أيضا بمن؟ بأبناء الأبناء. وقلت لكم هذه كلها تعود إلى ماذا مشايخ؟ لعرف المتكلمين، لعرف المتكلمين. ولو قال،
ولو قال على بنيه أو بني فلان اختص بذكورهم إلا أن يكونوا قبيلة فيدخل فيه النساء دون أولادهن من غيرهم.
ولو قال على بنيه، لو قال هذا وقف على أبنائي فيدخل به فيه من؟ الذكور دون الإناث. أو بني فلان، هذا وقف على بني فلان أو أبناء فلان فهو للذكور دون الإناث. اختص بذكورهم إلا أن يكونوا قبيلة. إذا قال هذا على بني زيد، أو هذا لبني كذا قبيلة، كانوا قبيلة، فإذا قال لبني تميم أو زيد أو كذا وهم قبيلة كبيرة، فقال فيدخل فيه الرجال والنساء، لأن هذا هو العرف، وهذا كل يعود إلى ماذا مشايخ؟ كما نؤكد للعرف. فيدخل النساء دون أولادهن من غيرهم، لأن الأولاد من غيرهم ليسوا من القبيلة. فلو قال هذا على بني فهم فيدخل لجميع القبيلة، طيب الذكر والأنثى، طيب هذه من بني فهم تزوجها رجل من غامد أو زهران، فالابن يكون من بني فهم أو يكون من غامد؟ من غامد، فهو يكون إذن يكون تبعا لآبائه. فإذا قال ودخلت الأنثى ما دون أولادهن من غيرهم، يعني من قبيلة أخرى. ثم قال رحمه الله:
والقرابة وأهل بيته وقومه يشمل الذكر والأنثى من أولاده وأولاد أبيه وجده وجد أبيه.
ونؤكد أيضا أن هذا يعود إلى العرف، والشيخ رحمه الله ذكر هذا لأن الناس تكلم فيما سبق على معهود اللغة، معهود العرب، فإن لم نجد عرفا فإننا نعود إلى هذا الأصل. فقال رحمه الله: والقرابة، القرابة هل تشمل وأهل بيته طيب وقومه يشمل الذكر والأنثى من أولاده طيب وإن نزلوا؟ هؤلاء كلهم قرابته، فأولاد أبناء البنات من القرابة، وأبناء الأبناء وبنات الأبناء من القرابة، وأولاد أبيه اللي هم يكونون من أولاد أبيه؟ ما قرابتهم؟ أخواله ولا أولاد أبيه؟ أخواله، إخوانه يا مشايخ، إخوانه. واضح لك؟ السلام ورحمة الله. هذا يا شيخ لو سألتك يا شيخ يعني موسى بن عمران ما اسم أبيه؟ عمران، نعم مباشرة، هذا مثل أولاد أبيه. الآن أولاد أبيه فهم إخوانه، ممتاز. فأولاد أبيه قال رحمه الله: وأولاد جده يكرم من الآن؟ العمام. طيب وأولاد جد أبيه هم من؟ ها هؤلاء يكون ماذا؟ يعني أعمام الوالد وهم أعمام له. إذن كم جد؟ محمد بن عبد الله ابن مطالب ابن هاشم. هاشم الجد كم للنبي صلى الله عليه وسلم؟ محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم. طيب ينتهي الذين يدخلون في السهم، سهم القرابة، ينتهون إلى بني هاشم، لذلك هم قال ينتهي إلى جد الثالث، عرفتم المشايخ؟ فقال فهذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدخل في سهم القرابة إلا إلى هاشم، فبقدر هذا الجد قال هم أولاده وأولاد أبيه وأولاد جده وجد أبيه وجد أبيه. إذن هؤلاء هم الذين يدخلون. هل أدخل النبي صلى الله عليه وسلم أخواله في سهم القرابة؟ لا، قال إذن القرابة محمولة في الشرع على من كانوا من جهة الأب، لا يدخل بهم، لا يدخل فيهم الأخوان. معنى اليوم الناس يقول فلان قريبي ولو كان من جهة الخؤولة، يعني لا. فإذا كان عرف الناس اليوم في القرابة مختلف فينبغي أن يتبع ماذا؟ ها مشايخ العرف. وإذا ينبغي أن ينص لا تترك الوقف هكذا تقول هذا على قرابتي، ينبغي أن تنص قرابتي من جهة الأب أو من جهة الأب والأم، وتفصل يعني إلى أي جد، لا تترك الوثيقة الوقف هكذا تائها، فصلها وبينها. ثم قال رحمه الله:
وإن وجدت قرينة تقتضي إرادة الإناث أو حرمانهن عمر بها.
وهذا يؤكد ما ذكرنا، القرينة تدل على ماذا مشايخ؟ على مراد المؤلف، على مراد الواقف. فالقرائن، القرائن إما لفظية، قلنا مرارا القرائن لفظية أو قرائن عرفية. فإذا وجدت قرينة تدل على دخول بنات، كان يقول مثلا هذا وقف على قرابتي يسوي الأخوال والأعمام، هذا واضح جدا أنه الدخول. أو قال إذا قال ويوجد قرينة تقتضي إرادة الإناث أو حرمانهن عمل به في الأولاد مثلا، إذا قال هذا لأولادي يسوي الذكور والإناث دخول الإناث، إذا قال هذا لأولادي الذكور دون الإناث، خلاص يعني يعمل بهذه النصوص ويعمل بقرائن الموجودة. ثم قال رحمه الله:
وإذا وقف على جماعة.
كل ما مضى مشايخ هي مسائل لفظية ترجع للنص، تعود للنص، ثم ماذا؟ العرف، هكذا هذا هو الأصل. الآن سيبتدي مسألة استحقاق الوقف. فقال رحمه الله:
قال: وإذا وقف على جماعة يمكن حصرهم وجب تعميمهم التساوي، وإلا جاز التفضيل والاقتصار على أحدهم.
نعم، الوقف إذا كان على جماعة يمكن حصرهم، قال هذا وقف على أولادي هم 15، وقف على بني فلان وهم لا يتجاوزون 30 أو 50، والوقف يسعهم جميعا. قال رحمه الله: وإذا وقف على جماعة يمكن حصرهم وجب ماذا؟ تعميمهم، فيعممون بالوقف. والتساوي إذا كانوا محصورين يجب التعميم ماذا؟ والتساوي. وإلا جاز التفضيل، يعني إذا كان لا يمكن حصرهم، يقول هذا وقف على الفقراء، هذا وقف لطلاب العلم لا يمكن حصرهم، فهنا لا يجب، الغلة 100,000 لا يجب أن نأخذ 100,000 ونقسمها على جميع طلاب العلم من ريال، عرفتم؟ هنا ممكن أن نعطي جاز التفضيل، أن نعطي طالب علم أكثر من غيره لحاجته أو لنحو ذلك. هذا قال وقف على العلماء، يعطى العالم المحتاج أكثر من غيره، وقف على الفقراء فيعطى الأكثر حاجة لا بأس. والتفضيل دوما قلنا مرارا كل من يخير لمصلحة غيره نظره نظر تشهي أو مصلحة، ها مشايخ مصلحة، الواقف الآن أو الناظر إذا وقف أرضا أو جعل غلة فخرجت من ملكه وأصبح هو يتصرف بالنظارة على هذا الوقف، فيكون تصرفه لنفسه أو لغيره فيكون بحسب المصلحة، فجاز أن يفضل فيعطي بعض طلاب العلم دون بعض، ويجوز أن يقتصر على أحدهم، يعني ممكن الغلة قليلة 10,000 فيعطيها له. وهذه مسائل مهمة مشايخ في الغلة، يعني بعض الأوقاف تكون غلتها كبيرة جدا، وفي أوقات تضعف الغلة تماما، وممكن يعني في وثائق وقف قديمة يقول وقف يقول هذه 10 ريالات للإمام مثلا، وذاك ابن تيمية تكلم عن هذا، قال إذا عين شيئا وكانت له قيمة ثم ضعفت قيمته، يعني ممكن الوقف قبل يعني ممكن بعض الأخوة مدين كبار السن أو يذكرون ويسمعون كم كانت قيمة الشاه يعني قديما بريال، طيب بريال الشاه، فإذا قال هذا لإمام المسجد 10 ريالات، كان 10 ريالات مال، فيأتي الشيخ إبراهيم الآن يقف على وثيقة الوقف ويعطي إمام المسجد 10 ريال، يصلح هذا مشايخ اليوم؟ لا لا يصلح، يقول هذه أمانة والقيام بالأمانة واجب، لا ما يصلح شيخ إبراهيم، لأن 10 ريالات لما جعلها الواقف في ذلك الحين للإمام كانت لها قيمة، يقول شيخ الإسلام رحمه الله يعطى بقيمتها، فهمت مشايخ أو لا؟ ينظر كيف كانت تلك العشرة، لأن هذه عقود تبرعات ليست معاوضات يقال فيها زيادة، هذا أمر مهم جدا، ويختلف باختلاف ممكن بعض البلدان التي العملة فيها ضعفت جدا، يقول الإمام له 1,000 في كل شهر، 1,000 أصبحت ما تأتي بكيس الدقيق في بلدهم، فهنا ممكن نقتصر، لا إذا أصبح الغلة أكبر نعطيه ماذا مشايخ بالقيمة. وهذه مسائل مهمة جدا في الأوقاف، ومثل أوقاف قديمة في أوقاف المدارس العلماء والفقهاء والأئمة كان كل العمل على الأوقاف، والفقهاء ينصون على جواز الاستنابة بمناسبة في الأوقاف إذا كان غيره يقوم بنفس ما يقوم به مثله، يعني كفر، يعني إذا كان النائب مثل الإمام، النائب مثل الأستاذ، يعني يكون الشيخ يدرس في ثلاث مدارس ويقيم، فلو كان في وقت مثلا الحنابلة اللي يدرسون في جامع الراجحي واللي يدرسون في جامع عمر الخطاب مثلا وجامع في الشوقية، لا رأيتم لي أربع ثلاثة دروس في كل جامعة حتى نحصل على كل ماذا الأوقاف. ممكن الأسبوع هذا أغيب ووكل الشيخ مصعب هنا، المهم أن يكون النائب يقوم ماذا مقامه، هذا ينص عليه الأصحاب. طبعا اليوم الشؤون الإسلامية تمنع الإنابة إلا بإذن ولها شروط، لكن في أصل الشرع الاستنابة لمن يحصل الوقف جائزة إذا كان النائب يقوم مقام من الأصل. ولذلك كان كثير المشايخ مهل التقى كالسبكي رحمه الله ولغيره كان لهم الأوقاف في أكثر من مكان، والعلماء ينيبون وجوزوا ذلك. وتعلمون من أسباب أصلا انتشار المذاهب المدارس الوقفية، هذه الأوقاف، لأنه لما يكون في وقف في هذا البلد لمن يدرس مذهب الشافعي وما في وقف للحنابلة، فين حد ستدرس الشيخ فراش؟ الحنابلة ما في فلوس تدرس للمذهب ماذا الشافعي، وهذا كان سبب، لأنه العالم يريد أن يكون له أيضا مصدر يعني رزقه. ولذلك ذكر بعض العلماء، أنا حقا نسيت الاسم الآن، يقول ذكر لشيخي، يقول ما بال الشيخ تقي الدين أظن السبكي أو عن غيره، ما باله لم يخرج عن المذهب وكان في رتبة الاجتهاد، أتظنه لأجل الأوقاف؟ فتبسم شيخه وضح، لأنه أحد كل أوقاف مشروطة، فالوقف مشروط مثلا هنا، ما أحد يخرج عن قول الشيخ الذي يدرس. ترى سمعت هذا الكلام أنا يعني مقرر أنه نحن نلتزم مثلا، أو ما زحكم شيخ، لو في مثل هذا فيصبح من خالف لا يأخذ ماذا؟ لا يأخذ شيئا يعني. فالأوقاف ينظر فيها، وإلا جاز التفضيل واقتصار على أحدهم. هذه مسألة الأوقاف مهمة جدا، يجوز إذا كان ممكن الاستيعاب يستوعب الجميع، لا يمكن الاستيعاب يعطى ولو أحد الموجودين ويخصص. وإذا اختلفت غلة الأوقاف فينبغي للناظر أن ينظر في الأصلح، فممكن أحيانا يكون ممكن أن يسعهم الوقف قديما، لكن بعد ما تغيرت العملة يحطون بالقيمة، وهكذا مشايخ ينظر فيها الوقف. ثم قال رحمه الله،
قال فصل: الوقف عقد لازم،
لازم لا يجوز فسخه. هذا يعني اسمع، لازم أنه إذا صدر منه ليس له الرجوع فيه. نعم.
قال: لا يجوز فسخه ولا يباع إلا أن تتعطل منافعه ويصرف ثمنه في مثله.
نعم، لا يجوز أن يباع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تباع ولا توهب ولا تورث، كما عند الترمذي. فالوقف هذا لا يباع ولا يوهب ولا يورث، ويصبح هذا هو الأصل فيه أنه خرج لله تعالى، لكن استثنى حالة واحدة فقط، قال: إلا أن تتعطل منافعه. فهذا المذهب لا يستثنون في البيع وتغيير الوقف إلا في حالة تعطل ماذا؟ المنافع. وتعطل المنافع إما بالكلية أو ما يشبه التعطل، يعني يصبح هذا الوقف ريعه كأنه لا شيء. يعني ممكن يكون الإنسان مثلا يوقف سيارة مثلا، ممكن مثلوا قديما بالفرس التي تحبس في سبيل الله، يصح أن يكون وقفا ولا يصح أن يكون وقفا؟ فرس في سبيل الله وقف صحيح. طيب أصبحت الفرس هذه لا يركب عليها خلاص، ما زالت حية، منفعتها في الجهاد شبه متعطلة، يعني ممكن يركب لكن لو ركب في الجهاد سيضر. فاليوم لو وقف سيارة جديدة وبعد سنوات أصبحت هذه السيارة ما تفي بالغرض، شبه المتعطلة، لا نقول للتحسين، هو ما يبيع سيارة يأتي بسيارة أوسع سيارة أكبر في الوقف، لا، أصبح شبه متعطل. فالمذهب المتعطل أو ما يشبه المتعطل غلة تكون، يعني كان مثلا محلا تجاريا في سوق عامر، ثم ارتحل أهل القرية وأصبح ما فيه إيراد، الذي كان يؤجر بمائة ألف أصبح يؤجر هذا بعشرة ريالات. أو مثلا مسجد كان في حي ثم جاءت إزالة للحي، طيب من يصلي في المسجد؟ ما في أحد. يعني الآن وين كان المسجد كبير لكنه الآن في حكم المتعطل، ارتحل أهل القرية يكون. نعم أحسنت. فماذا يعملون؟ قال رحمه الله: وإلا قال ويصرف ثمنه في مثله. إذا تعطلت المنافع يتصرف، نبيع السيارة المتعطلة هذه ونشتري سيارة أخرى للوقف. طيب الثمن الذي بيعت فيه ما يأتي بسيارة، نشارك في سيارة، يعني نفس نشاط الوقف، نفس مصرف الوقف. الوقف كان مسجدا فإن نقوم ببيع الأرض إذا كانت تباع، إذا كان في تعويض عليها يؤخذ، إذا كان في أنقاض ممكن تباع. كل هذا يباع ويوضع في مثله في مسجد. المذهب يقولون فإن فاض فائض فإنه يكون للمساكين، لأنه هو الأصل في الأوقاف في سبيل الله. ويجوز استصلاح الوقف ببعضه، يعني يكون مثلا عدة أراضي أو عدة محلات تجارية، فممكن المنبغي للناظر أو للواقف أن يشترط أنه أن يجعل الوقف يقول غلته كذا وللناظر كذا، الناظر يأخذ، فإن لم يكن له أجرة فإنه يعطى أجرة المثل يقدر له الحاكم، ويكون كذا وكذا مدخرا للإصلاحات. يعني جعلت وقف تدخر شيء ماذا لإصلاحه. إن لم يجعل واقف شيئا للإصلاح يجوز للناظر أن يصلح بعض الوقف ببعضه، يعني ممكن بدل ما يتعطل كل الكامل الوقف نبيع بعض ثم نقوم بإصلاح البقية، أو نؤجر ونقوم بإصلاح البقية وهكذا. ثم إذن وينصرف ثمنه في مثله. هذا المذهب لا يجوز التبديل، واختار الشيخ رحمه الله جواز التبديل للأنفع، لكن بشرط أن لا يكون ذلك بتصرف الناظر مباشرة بل بإذن الحاكم أو من له ولاية. يعني جواز مثل ما سألنا الأخ الدرس الماضي في الترميم مثلا، الترميم اليوم للمساجد هل هو تعطل أو للأفضل؟ للأفضل. فإذا قلنا ما الوقف ما يغير إلا إذا تعطل، كثير من هذه المساجد ربما لا يصح أن تعاد من جديد غير متعطلة، عرفتم؟ إذا قلنا مثلا المذهب لا تجوز المناقلة إلا إذا تعطل، شيخ الإسلام رحمه الله يقول يجوز إذا كانت المناقلة الأصلح. مستند المذهب أن هذا وقف لله تعالى، لا يباع ولا يوهب ولا يورث، مستند طريقة الشيخ الإسلام رحمه الله. وأنتم تأملوا معي، يقول الواقف قصدهم من الوقف أكبر قدر من الخير والنفع، صح ولا لا مشاعر؟ وهو يعلم أنه كلما كان انتفاع أعظم كلما كان الأجر أكبر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قال رجل نذرت وإن فتح الله عليك أن أصلي ركعتين في المسجد الأقصى في بيت المقدس، قال صلي ها هنا، ثم لما كرر ثلاثا قال أنت وشأنك. فيقول مثلا شيخ الإسلام رحمه الله إذا كان هذا الوقف مثلا جعل لدار تحفيظ، إذا هو واضح جدا أن الواقف رغبته أن يكون هذا الوقف خادما لأهل ماذا؟ القرآن. طيب الحي هذا أصبح مكان تجاري، ومع وصول النساء التي جعلت الدار وقف لهن صعب وبعد عليهن، وأصبح هذا المكان لو جعل محلات للإيجار مثلا غلته ربما تأتي بأفضل وقف ممكن، فهمتم مشايخ؟ فشيخ الإسلام يقول تجوز المناقلة، يجوز التغيير إذا كان الأصلح، لكن ما يترك للناظر حتى ما يعتدى على الأوقات. مكتبة مسجد موجودة في مسجد، وهذا حاصل للأسف في كثير مكتبات المساجد، نجد المكتبة ربما معطلة تمر السنوات ما يدخلها أحد، هل يمكن نقلها إلى مسجد آخر أنفع؟ لو خرج الواقف من قبره لقال جزاكم الله خيرا. هو لما جعلها وقف لهذا المسجد كان يرى أن طلاب العلم في يعني يرتادون، لكن الآن أصبح ما حد يأتيها وفي حاجة في مكان آخر. أما على المذهب فلا يجوز أن تباع ولا أن تناقل ولا أن يفعل بها شيء إلا إذا تعطلت تعطلا ماذا؟ تاما أو ما أشبه التعطل. ثم قال رحمه الله
ويصرف ثمنه في مثله ولو أنه مسجد وآلته وما فضل عن حاجته جاز صرفه إلى مسجد آخر والصدقة به على فقراء المسلمين.
نعم يجوز، يقول رحمه الله لو كان مسجد أن تنقل آلته قديما، مثلا لبن ينقل اليوم ممكن ما في شيء ينقل من مسجد إلى مسجد، إلا ممكن حامل المصاحف وما يمكن ينقل من مكبرات الصوت ونحو ذلك. والحقيقة مشايخ القيام على الوقفة مانع عظيمة ينبغي الإنسان لا يستهين بها، لأنه الناظر أمين، ومن يقوم على الوقف يقوم على أمانة ويقوم على أموال بذلت، يعني حان يكون، فلا يعتدي الإنسان على الوقف بسهولة. يكون إمام مسجد وفي رجل متبرع بفرش المسجد ب100,000، ثم يأتي بعد 6 أشهر وما زال الفراش نظيف وطيب فيقوم بتغييره. هذا باعتداء، كان شيخنا يشدد من هذه المسائل. وعلى المذهب لا ينبغي تغييره إلا إذا ماذا؟ تعطل أو أشبه شبه المتعطل مؤذي. وعلى رأي شيخ الإسلام يجوز تغييره إذا كان ماذا؟ بما هو أجود وأفضل. لكن قلت لكم الشيخ ابن عثيمين يقول رحمه الله: ويبقى أجر الأول بقدر بقاء في علم الله تعالى بقاء الوقف الأول، نعم، ثم ينال الثاني الأجر. واضح مشايخ؟ فجزاكم الله خير مشايخ، واضح لكم المسألة؟ ما اسمك يا شيخ؟ الله أحفظ اسمك يا شيخ. ونعم يا فهد. أنا ما أكرم، ما شاء الله عليك، الله ينفع بك. إذن مشايخ واضح المسألة لكم؟ طيب، هذا فلا ينبغي الاعتداء على الوقف. ولذلك العلماء في المذهب يقولون لا يجوز الغرس في المسجد شجر، يعني يأتي في ساحة المسجد ويغرس شجرة، يقول هذا اعتداء على الوقف، ويمنعون من الأكل من الثمرة هذه لأنه غرس محرم. يمكن في القرى كثير مساجد فيها غرس، يقول إذا كان الغرس موجودا من قبل يعني الوقف فلا بأس أن يؤكل. يكون المسجد وضع يعني في داخل مزرعة أو داخل الأرض وفيها زرع لا بأس، لكن ثم يزرع لا. لكن يبدو لي، ما أنا ما قرأت هذا عند الأصحاب، لكن لو الواقف من أول الأمر وضع المسجد وغرس يعني معه من أوله، واضح أنه أخرج هذا الجزء من الوقف فيجعله غلة. هذا قديم موجود كثير، يجعلون التمر غلة للمسجد، الناس كان قوتها التمر في كثير من الديار، فيجعل نخلة، عدد من النخيل في الرحبة أو في ساحتها أو في مزرعة مجاورة للمسجد، كانت تقوم براتب الإمام وتقوم بعاشته والمؤذن، واليوم لا، يمكن لا تفي بهذا. فيراعى هذا في الأوقاف، وما من صحابي له مال وله وقف. وأنتم في قراكم ممكن تجدون، أرى عندنا في القرية كل مزرعة تجد فيها نخلة، هذه وقف لابن السبيل، وقف للفقير، وقف للمسكين، أحيانا في ساقي ممر الماء تجد وقف موجود. والحقيقة أوقاف مندثرة ينبغي أن يعنى بها. والآن الدولة جزاها الله خير اعتنت بهيئة الأوقاف والبحث عن أوقاف القديمة ومراجعتها، لأن الأوقاف هذه ينبغي أن تحترم. وبلغني، أنا ما سمعت عن شيخنا أنه يتحرج من أخذ الكتب الموقوفة، يقول لأن الوقف له شرط، وهذا الشرط أنا ما كنت سمعت منه، يعني يقول يعني أنه ما عندي كتب موقوفة، لأن الشرط الواقف أن تعطى لمن يستفيد منها، فيقول أخشى أني لست ممن يستفيد منها، فما يتحقق شرط الواقف. وهذا ينظر الإنسان لا يتساهل، يعني تكون في أوقاف يعني تكون لطلاب العلم، فينبغي أن يتحقق المرء. أنا أعرف في أوقاف لطلاب العلم، والمرء ينبغي له أن يتصف بهذه الصفة، ولا لا يأخذ من هذا الوقف، يكون في وقف لبني فلان فإن لم يكن منهم فلا يأخذ. وهذه مسائل مهمة. وقلت له أسألكم سؤال تخرجون عليه حتى ننتهي، هذه الكراسي ما رأيكم فيها في المسجد؟ أول شيء الكرسي وقف ولا ما وقف هذا؟ ها؟ وقف للمسجد. طيب الكرسي ده موجود من أول ولا جديد؟ ممتاز. والكراسي هذه الزايدة جديدة، والأزهار اللي كانت موجودة أول كان في زرعة توبية قبل فترة، هذا جديد كله، فكل جديد يؤثر على الوقف فإن العلماء يمنعون منه، يمنعون. العلماء تكلموا عن حامل المصاحف كرهوه الأصحاب، لأنه هذا يأخذ مساحة المسجد ويأخذ من الوقف. لكن إذا وضع بالتخطيط الهندسي مباشرة فهذا واضح جدا أن الواقف يعني كأنه اختار ماذا؟ اختار هذا وقف ويكون هذا جزء معزول من الوقف. بارك الله فيكم يا شيخ. ترى هاي طريقة من طرق التعلم كان يطرقها أبو حنيفة رحمه الله، أنه أبو حنيفة يقال حلقته لم تكن حلقة تلقين، إنما يقول ما تقولون في كذا وما تقولون في كذا، ثم تدارس الطلاب يعني بين يديه ويصوب من يشاء. ونحن في الماجستير، ما في أحد درس مع الماجستير هنا ولا إلا غايبين اليوم، نعقد مناظرة في أحد اللقاءات، مناظرة بين الطلاب في مسائل، يعني أحيانا في القواعد الفقهية نعقد مناظرة، في حجية القاعدة، في الفقه مرة عقدت مناظرة بين الكحول العطور الموجودة هذه في استعمالها في جوازه من عدمه، وهي طريقة ألف فيها الشيخ بن سعدي رحمه الله كتاب مناظرات الفقهية، واختار اسمين المستعين بالله والمتوكل على الله وبنحو هذا الاسم، فيقول قال المستعين بالله كذا وأجاب المتوكل على الله بكذا ثم قال كذا. هاي طريقة جيدة في التعلم والتعليم. نسأل الله أن يفتح على الجميع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا.